الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني من الاستدلال على حجية إخبار باليد في إثبات النجاسة هو الاستدلال بالسيرة العقلائية، حيث انعقدت سيرة العقلاء على تصديق صاحب اليد في إخباره عن كل ما يرتبط به وما يقع تحت يده، ومنه إخباره بطهارة شيء أو نجاسته، بطهارة شيء ما تحت يده أو نجاسة ذلك الشيء. والسيرة العقلائية كما تعلمون تحتاج إلى ركنين. أولا أن نثبت أنها منعقدة وقائمة فعلا، وثانيا أنها لم يردع عنها من قبل الشارع المقدس صغرى وكبرى. والظاهر أن لا كلام لنا في الكبرى، حيث لم يثبت ردع من الشارع عن هكذا سيرة، إنما الكلام في أصل انعقاد السيرة على تصديق خبر الواحد بطهارة أو نجاسة ما تحت يده. والكلام أنه مسلم عندهم أن العقلاء يبنون على تصديق صاحب اليد في إخباره بما بطهارة أو نجاسة ما يقع تحت يده، لكن وقع الكلام في نكتة هذا البناء العقلائي وفي بعض التفاصيل. هل عندما يبني العقلاء على طهارة شيء بسبب إخبار ذي اليد، هل لحجية إخباره أم لنكتة أخرى؟ وقع الكلام في ذلك. إذ أنتم تعلمون أنه لا بد للسيرة العقلائية من أن تكون مستندة لنكتة نوعية، وإذا رأينا العقلاء يبنون على طهارة شيء يخبر من يقع تحت يده بطهارته، فما هي نكتة ذلك؟ هل النكتة أنهم يصدقون بإخبار ذي اليد بما بشيء لشيء يقع تحت يده، أم لأمر آخر العقلاء يبنون على طهارة أو نجاسة ذلك الشيء؟ وفي تقريب هذه النكتة لهذا البناء العقلائي يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول أن العقلاء يبنون على تصديق ذي اليد بإخباره بطهارة أو نجاسة ما يقع تحت يده لنكتة نوعية هي أخبرية ذي اليد من غيره بما تحت يده، فذو اليد أعرف بطهارة ما تحت يده وأدرى بنجاسته. هذه نكتة يطرحها اتجاه من الاتجاهين. الاتجاه الأول يقول إنما يبني العقلاء على إخبار ذي اليد بطهارة أو نجاسة ما يقع تحت يده لأنه أعرف
وأدرى وأخبر بما تحت يده، وهل أنه طائر أو أنه نجس، فتتحقق الصغرى للسيرة العقلائية، والكبرى مسلمة إذ لم يثبت رجع من قبل الشارع، فتكون السيرة العقلائية دليلا على حجية إخبار ذي اليد في إثبات النجاة. هذا اتجاه. الاتجاه الثاني يقول: لو لم يكن إخبار ذي اليد حجة بإخباره بطهارة ما تحت يده لوقع المكلفون في عسر وحرج، ويلزم من ذلك اختلال النظام، حيث يلزم من عدم تصديق ذي اليد بإخباره بطهارة ما تحت يده عدة لوازم، هذه اللوازم تؤدي إلى المشقة النوعية، وبالتالي يختل النظام، وبنكتة اختلال النظام يتبين أن العقلاء يبنون على تصديق صاحب اليد بإخباره بالطهارة. لو لم يبني العقلاء على تصديق صاحب اليد بالطهارة للزم من ذلك المشقة النوعية واختلال النظام. بهذه النكتة كيف يختل النظام؟ يطرح الشيخ المصنف عدة أمثلة لذلك. يقول مثلا: لو لم نقل بتصديق صاحب اليد بإخباره بالطهارة، بطهارة ما تحت يده، فحينئذ لا يجوز شراء وأكل الأطعمة كالخبز واللبن وغيرهما مما أصابته يد البائع، لأننا نعلم أن يده في وقت ما قد تنجست بالاستنجاء أو بغيره، ونستصحب تلك النجاسة إلى حين مماسته للعجين أو اللبن أو الماء الذي يصنع به الطعام وما إلى ذلك، وبالتالي يلزم الحكم بنجاسة تلك الأشياء. نعلم في وقت ما يده متنجسة وماست العجين أو اللبن أو الماء الذي يصنع منه الطعام، فنستصحب تلك النجاسة إلى حين المماسة، وبالتالي يفترض أن نبني على النجاسة، وفي ذلك مشقة نوعية يلزم منها اختلال النظام. فإذا لم نقل بحجية إخبار ذي اليد فنصدقه في طهارة الخبز واللبن وما إلى ذلك، وبذلك نخرج عن استصحاب النجاسة، فسوف يقع المكلفون في العسر والحرج، وبالتالي يختل النظام. هذا مثال. مثال الثاني: يلزم أيضا اجتناب أواني الآخرين وفرشهم وملابسهم، مما يكثر الابتلاء به عند المعاشرة، لأننا نقطع بملاقات هذه الأشياء للنجاسة ولو في العمر مرة، ولا نعلم بتطهيرها، فتستصحب نجاستها، مما يلزم منه المشقة النوعية واختلال النظام. بينما لو قلنا بحجية إخبار صاحب اليد بطهارة ما تحت يده لما لزم ذلك الإشكال. مثال ثالث: يلزم أيضا الحكم بنجاسة لحوم الحيوانات وجلودها وأصوافها لملاقاتها للدم الخارج من الذبيحة. تعرفون أنتم الدم المتبقي في الذبيحة محكوم بالطهارة، لكن الدم الخارج نجس، والدم الخارج يلاقي الأصواف ويلاقي اللحوم ويلاقي الجلود، ونشك في التطهير. مع الشك في التطهير ماذا نفعل؟ عند الشك في التطهير تستصحب النجاسة إلى أن يعلم التطهير، ونحن لا نعلم بالتطهير ولا نجزم به، مما يلزم من ذلك البناء على النجاسة، ويلزم من ذلك العذر والمشقة النوعية، وبالتالي يختل النظام. ولا مخلص من كل ذلك إلا البناء على حجية إخباره باليد. فالسيرة منعقدة على أنه بإخباره بأنه قد طهر يده قبل مماسة الطعام والأواني، وطهر جسمه قبل مماسة الفراش، وطهر اللحوم والجلود وما إلى ذلك، بإخباره هذا تثبت طهارة هذه الأشياء. ولو لم تكن السيرة منعقدة على ذلك للزمت المشقة النوعية ولاختل النظام بذلك. فحينئذ سيرة العقلاء منعقدة على البناء على حجية إخبار صاحب اليد بطهارة ما تحت يده، ونقطة هذه السيرة أنه لولاها لاختل النظام. الشيخ المصنف يقبل بالتقريب الأول بالاتجاه الأول ويناقش الاتجاه الثاني. الشيخ المصنف كأنه يرى أن السيرة منعقدة. لماذا؟ ما هي النكتة؟ لأن ذا اليد أخبر وأعرف وأدرى بما تحت يده من حيث النجاسة والطهارة. أما أن تكون النكتة هي اختلال النظام، يقول لا حاجة لذلك بل لا يتم كما سوف نبين. إذن يرد الشيخ المصنف على النكتة الثانية، على الاتجاه الثاني في تقريب النكتة بردين. أولا أن هذا اللازم لو تم فغاية ما يثبت به الطهارة، أي أن خبر ذي اليد يكون حجة في إثبات الطهارة. فبالبناء على عدم الطهارة تلزم المشقة النوعية، فهذه النكتة غاية ما تثبت أن خبر ذي اليد حجة في إثبات الطهارة. وكلامنا فعلا وين؟ في وسائل إثبات النجاسة. وقلنا سابقا أنه لعل للشارع تسامحا خاصا في إثبات الطهارة دون النجاسة، لعل الشارع يتسامح في إثبات الطهارة، لعل الملاكات التي تحفظ بالبناء على الطهارة عند الشارع المقدس أهم من الملاكات التي تحفظ عند البناء على النجاسة. ولذلك ترون عند الشك في أن شيئا ما طاهر أو نجس يبني الشارع، يحكم الشارع بالبناء على ماذا؟ على الطهارة. فهذا يعني أن ملاكات الطهارة أهم عنده، وحينئذ ما يثبت الطهارة الوسيلة التي تثبت الطهارة قد لا تثبت النجاسة. فهذا هذا الاتجاه في تقريب النكتة إن تم فغاية ما يثبته حجية إخبار ذي اليد في إثبات الطهارة وليس في إثبات النجاسة، هذا أولا. وثانيا إن هذا اللازم وهو اختلال النظام والمشقة النوعية لا يلزم ولا يتحقق حتى مع البناء على عدم حجية إخبار ذي اليد. هذا اللازم وهو اختلال النظام لا يثبت ولا يتحقق ولا يلزم حتى لو بنينا، بغض النظر عن الرد الأول، حتى لو بنينا على عدم حجية خبر ذي اليد، ولا حاجة للاستشهاد بهذه اللوازم التي ذكرت. لماذا؟ لأن الشارع المقدس أمر بالبناء على الطهارة في مثل ذلك لا لنكتة اختلال النظام، بل لأن غالب هذه الموارد تدخل تحت كبرى توارد الحالتين. فكما يعلم بنجاسة الأشياء المذكورة في وقت ما، كذلك يعلم بتطهيرها في وقت آخر، وبالتالي يوجد استصحابان استصحاب النجاسة واستصحاب الطهارة، ويتعارض الاستصحابان فيتساقطان لعدم المرجح لجريان أحد الاستصحابين على الآخر، وحينئذ تصل النوبة إلى أصالة الطهارة. وبعبارة أكثر تفصيلا، إلى الآن انتهينا من رد الشيخ المصنف أن هذا الاتجاه غاية ما يثبته أن خبر باليد حجة في إثبات الطهارة، ونحن نتكلم في وسائل إثبات النجاة. وثانيا هذا لازم لا حاجة، هذا التقريب والنقطة لا حاجة لها، لأن الشارع إنما بنى على الطهارة في مثل هذه الموارد لأن غالب هذه الموارد تدخل في كبرى توارد الحالتين، وفي حالة توارد الحالتين يتساقط الاستصحابان وتصل النوبة إلى أصالة الطهارة، فلا يلزم اختلال النظام ولا مشقة نوعية ولو لم نبني على حجية خبر اليد حتى في إثبات الطهارة. تفصيل ذلك نحتاج إلى مزيد من التفصيل والتوضيح في ذلك. قد يقال إن السيرة منعقدة على تصديق الشخص المكلف بغسل الثياب في غسلها، ومنعقدة على تصديق الحجام بغسل موضع الحجامة في إجادة في غسله على الوجه الأكمل، ومنعقدة على تصديق صاحب البيت في ظهارة فرش بيته، ومنعقدة على تصديق المرأة في ظهارة أوانها، مع العلم الإجمالي بعروض النجاسة على هذه الأمور في وقت ما، الأمر الذي يقتضي استصحاب النجاسة فتلزم المشقة النوعية ويختل النظام تبعا لذلك، لولا أن السيرة منعقدة على تصديق صاحب اليد في إخباره. قد يقال ذلك بصدد تقريبي النقطة التي يتحدث عنها أصحاب الاتجاه الثاني، قد يقال ذلك، لكننا نجيب بأننا وإن كنا نسلم بانعقاد السيرة على البناء على الطهارة في مثل هذه الموارد، لكن هذا البناء لا تنحصر نقطته في حجية خبر صاحب اليد، ليست النقطة منحصرة بالبناء على تصديق صاحب اليد في إخباره بالطهارة أو النجاسة، بل لعل ملاك السيرة، لماذا يبني العقلاء على الطهارة في مثل هذه الموارد، لعل ملاك السيرة في مورد تصديق الشخص المكلف بغسل الثياب في غسلها يدخل في تصديق الأمين، لعلنا نصدق الذي يغسل الثياب لأنه توجد قاعدة هي قاعدة تصديق الأمين، ولعل ملاك السيرة في مورد تصديق الحجام في إجابة غسله مضافا إلى تصديق الأمين، لعل ذلك من باب إجراء أصالة الصحة، ولعل ملاك السيرة في تصديق صاحب البيت في طهارة فرش بيته وتصديق المرأة في طهارة أوانيها، إن ذلك ما يكون من موارد تداخل توارد الحالتين، فكما يعلم إجمالا بالنجاسة في وقت ما يعلم إجمالا بوصول الماء إليها في وقت ما، وبالتالي الطهارة فتجري أصالة الطهارة بعد تساقط الاستصحابين. فالنكتة في البناء العقلائي ليست منحصرة بتصديق صاحب اليد. وهنا أحتاج أن أدخل قليلا في كبرى توارد الحالتين، توضيح بسيط لكبرى توارد الحالتين، تذكير بسيط بهذه الكبرى. لو تعاقبت حالتان على موضوع واحد مع افتراض الجهل بالمتقدم والمتأخر منهما، وكانت نتيجة الاستصحاب في كل منهما تختلف عن نتيجة الاستصحاب في الحالة الأخرى، مثلا لو علم المكلف بتحقق حدث النوم منه وعلم بتحقق الوضوء منه إلا أنه يجهل المتقدم منهما عن المتأخر. والسؤال هنا، هل يجري الاستصحاب في كل من الحالتين ثم يسقط بالمعارضة، ثم يسقط الاستصحابان بالمعارضة، أو أن الاستصحاب لا يجري فيهما أصلا لاختلال أحد أركانه، أو يوجد تفصيل؟ هذا بحث أصولي. عندما نتعاقب حالتان على موضوع واحد ونجل المتقدم من الحالتين والمتأخر منهما، كما لو علم المكلف بحصول حدث النوم منه، يعلم أنه قد نام ويعلم أنه قد توضأ، لكن هل نام قبل أن يتوضأ أم توضأ بعد أن نام؟ لا يدري. وقع الخلاف بين الأعلام، هل لا يجري الاستصحاب أصلا لاختلال أحد أركانه، أم يجري ويتطاقط الاستصحابان؟ وإذا تطاقط الاستصحابان وين الروح؟ لا، الروح للأصول، قد تكون مؤمنة وقد تكون منجزة. يتطاقط الاستصحابان فنذهب إلى الأصول الجارية في ذلك الموضع. هنا في مثالنا، لو كنا نبني على جريان الاستصحاب في كل من الحالتين كما يبني المشهور، ومنهم السيدين الخوي والصدر رحمة الله عليهما في حالة توارد الحالتين وعدم العلم بالمتقدم والمتأخر منهما، يبنيان على أنه يجري الاستصحاب، لكن الاستصحابين يسقطان بالمعارضة. فهنا ما معنى ذلك في مثالنا؟ معناه أن نستوقف النوم إلى ما بعد تحقق الطهارة، وهذا يقتضي ترتيب آثار الحدث، أن الإنسان محدث، واستصحاب الطهارة إلى ما بعد تحقق النوم، وهذا يقتضي ترتيب آثار الطهارة. وحيث أن نتيجة الاستصحابين متعارضة فيسقطان عن الحجية، والمرجع حينئذ الأصول الجارية في مورد الحالتين. والأصل الجاري في مثالنا ما هو؟ أنت تريد أن تصلي، والصلاة مشروطة بالوضوء، فهل يمكن أن تصلي بلا وضوء وتعتمد على الطهارة التي لا تدري تطاقطت مع استصحاب النجاسة؟ هنا تجري قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين. في مثال آخر تجري الأصول المؤمنة، هنا تجري الأصول المنجزة. في مثال آخر تجري الأصول المؤمنة، مثلا لو كنا نعلم بنجاسة الثوب ونعلم بتطهيره، لكن لا نعلم بالمتقدم والمتأخر، هل هو النجاسة أم هو التطهير؟ فهنا استصحاب النجاسة يتعارض مع استصحاب الطهارة فيتساقطان، والمرجع ماذا يكون؟ يكون أصالة الطهارة. فالأصل الجاري بعد تساقط الاستصحابين في كل مورد بحسبه، فقد يكون الأصل الجاري من الأصول المؤمنة وقد يكون من الأصول المنجزة. لكن خالف بذلك بعض الأعلام كصاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال لا يجري الاستصحابان ويسقطان بالمعارضة، بل يذهب إلى عدم جريان الاستصحاب في كل من الحالتين بغض النظر عن التعارض. صاحب الكفاية يرى أن هذين الاستصحابين لا يجريان من الأول بغض النظر عن التعارض. لماذا؟ يقول لاحتمال عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين، وبالتالي لا يكون ذلك مصداقا لا تنقض اليقين بالشك. عندما تتوارد الحالتان اليقين السابق لا يكون متصلا بزمان الشك اللاحق، فيختل الركن الثاني فلا يجري الاستصحاب في كل المرحلتين من الاول. توضيح ذلك طبعا الى محله. الخلاف في هذه الصورة صورة الجهل بالمتقدم والمتأخر من الحالتين، وإن لم يكن خلافا لو ثمر عملية، لكن خلاف هذه صورته. المشهور يرى جريان الاستصحاب وتساقطه والذهاب إلى الأصول المؤمنة أو المنجدة الجارية في المورد، والصاحب الكفاية يرى أن الاستصحاب لا يجري في كل من الحالتين، لا أن الاستصحابين يتساقطان بالمعارضة. هذه صورة. هذا إذا كان تاريخ عروض كل من الحالتين على الموضوع مجهولا، يعني لا نعلم المتقدم والمتأخر منهما. توجد صورة ثانية الخلاف فيها في ثمرة عملية. الصورة الثانية أن يكون تاريخ عروض إحدى الحالتين معلوما والآخر مجهولا، يعني عروض الطهارة مثلا معلوم وعروض معلوم وقته وتاريخه، وعروض النجاسة غير معلوم. مثلا لو كان عروض النوم معلوم الوقت بأن كان في الساعة الواحدة ظهرا، يعلم الإنسان أنه قد نام في الساعة الواحدة ظهرا فهو معلوم، وكان عروض الطهارة مجهولا فلا يدري، هو يدري أنه تطهر لكن لا يدري تطهر قبل نومه أو بعد نومه. النوم معلوم عنده، النوم معلوم وقته عنده، فعروض إحدى الحالتين معلوم الوقت وعروض الحالة الأخرى غير معلوم الوقت. كما يحتمل أن الطهارة حصلت مثلا النوم كان الساعة الواحدة ظهرا معلوم، لكن الطهارة كما يحتمل أنها ربما وقعت قبل الساعة الواحدة ظهرا، يحتمل أيضا أنها وقعت بعد الساعة الواحدة ظهرا، يعني في الساعة الثانية ظهرا مثلا. هنا ذهب بعض الأعلام كصاحب الكفاية وآخرين إلى عدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ وجريانه في معلوم التاريخ، بأن تصحب حدث النوم إلى الساعة الثانية ظهرا. أما السيد الخوي رحمة الله عليه وآخرون فقد ذهبوا إلى جريان الاستصحاب في كلتا الحالتين، لكن الاستصحابين يسقطان بالمعارضة. هذه الصورة أحببت أن أوضحها في مورد توارد الحالتين. والحاصل أن التقريب الثاني للسيرة العقلائية لا حاجة له بل لا يتم، وفي التقريب الأول وهو نكتة أخبرية صاحب اليد من غيره بما تحت يده كفاية في تصوير انعقاد السيرة العقلائية على البناء على حجية إخبار ذي اليد عن كل ما يرتبط بما تحت يده ومنه إخباره بالطهارة والنجاسة. النكتة الثانية مو فقط لا حاجة لها، لا تتم، ومو فقط لا تتم، إن ثبتت فهي غاية ما تثبت شنو؟ حجية إخبار صاحب اليد بالطهارة، ونحن نتكلم في وسائل إثبات النجاسة. أما النكتة الأولى فهي عامة، عرفية وأخبرية وأدرية صاحب اليد بما تحت يده على الأقل من حيث نجاسة ما تحت يده أو طهارته. حتى أننا قلنا بالأمس تذكرون هذه النكتة لا تختص بالمسلم، تشمل حتى المشرك، لأن النكتة متوفرة فيه. غاية الأمر أننا لا نستطيع أن نلتزم بانعقادها في المشرك، لأن المشرك لا يفهم هذه المصطلحات الشرعية من طهارة ونجاسة، فلعل جوابه من باب التهكم. واضح؟ لكن السؤال هو سؤال الأصل، هل توجد هكذا سيرة عقلائية فعلا تبتني على حجية إخبار صاحب اليد بما هو صاحب يد وإن لم يكن ثقة؟ أما أن العقلاء يعملون بخبر صاحب اليد في حالة ما لو كان ثقة؟ أما أن بناء العقلاء في مثل هذه الموارد ليس لحجية إخبار صاحب اليد، بل في كل مورد بحسبه، مرة يصدقون الأمين، مرة من باب توارد الحالتين، مرة من باب جريان أصالة الطهارة وما إلى ذلك. هل توجد، يعني كلامنا الآن في الصغرى، هل توجد هكذا سيرة؟ توجد هكذا سيرة أم لا توجد هكذا سيرة؟ هذا هو السؤال. أم توجد سيرة لحجية إخبار ذي اليد إذا كانت ثقة؟ وبالتالي لا نستطيع أن نثبت بهذه السيرة أكثر من حجية خبر الثقة في الموضوعات، وقد أثبتناه سابقا. ماذا ترون؟ واضح؟ الظاهر أنه توجد سيرة للعقلاء على البناء على تصديق ذي اليد بما يخبر به من طهارة أو نجاسة عما تحت يده في حالة ما لم توجد قرائن تؤدي إلى الجزم بكذبه. بعبارة أخرى، العقلاء يكتفون باحتمال الصدق صاحب اليد بإخباره بطهارة أو نجاسة ما تحت يده، فيبنون على حجية إخباره ما داموا غير جازمين بكذبه لوجود قرائن ما. الظاهر توجد هكذا سيرة، لكن ربما يشكك من عقاد هكذا سيرة، وأن هذا البناء العقلائي على الطهارة مبني على ملكات ونكات أخرى غير نكتة حجية إخبار ذي اليد عما تحت يده. هذا تمام الكلام في هذا الموضوع، خلينا نطبق العبارة. قال: الوجه الثاني، السيرة العقلائية المنعقدة على تصديق ذي اليد في إخباره عن كل ما يرتبط بما تحت يده، ومنه إخباره بطهارته أو نجاسته، ولعله بنكتة أخبريته من غيره بما تحت يده. هذه النكتة الأولى. وهذه السيرة إذا كانت ثابتة حقا، هاي إذا شنو بعد هاي؟ يعني نحن حال تشكيك، ولم تكن مختصة بحالة وثاقة صاحب اليد، فهي المعتمد بعد عدم الرد عنها. يعني شنو فيه المعتمد؟ يعني بعد عدم تمامية الوجه الأول، الروايات الخاصة، تكون هذه السيرة المنعقدة إذا ثبتت أنها منعقدة فعلا وقائمة ولا يوجد رجع عنها، كما هو ثابت أنه لا يوجد رجع عنها، لا يوجد دليل على الرد، تكون هي المعتمد، ولا حاجة معها إلى الاستشهاد على حجية إخبار ذي اليد بأنه لولا حجية إخبار ذي اليد لاختل النظام، حيث يلزم مثلا. هذا بعد رد على النكتة الثانية، على الاتجاه الثاني في تقريب النكتة، حيث يلزم مثلا عدم جواز شراء وأكل الأطعمة كالخبز واللبن وغيرهما مما أصابته يد البائع لاستصحاب نجاسة يده المعلومة عند الاستنجاء وغيره، ومن ثم يلزم الحكم بنجاسة تلك الأشياء. إذا لم نقل بحجية إخبار صاحب اليد تلزم المشقة النوعية واختلال النظام. اثنين، اجتناب الأواني، أواني الآخرين وفرشهم وغير ذلك مما يكثر الابتلاء به عند المعاشرة، للقطع بملاقاة هذه الأشياء للنجاسة ولو مرة في العمر. فإذا لم نبني على حجية إخبار صاحبها شنو؟ تلزم المشقة النوعية ويختل النظام. الحكم بنجاسة لحوم الحيوانات وجلودها وأطوافها لملاقاتها للدم الخارج حين الذبح، ومع الشك في طرو المطهر تستصحب النجاسة في جميع ما ذكر إلا أن يعلم بالمزيل، ولا مخلص من ذلك إلا البناء على حجية إخبار ذي اليد. هذا شنو؟ هذا تصوير النكتة الثانية. والشيخ المصنف ساقه صيغة الرد صوره ثم يقول: ووجه عدم الحاجة إلى الاستشهاد بما ذكر مضافا، هذا الرد الأول، إلى اختصاصه بإثبات الطهارة، أن الحكم بذلك قد يكون من باب دخول المورد غالبا تحت كبرى توارد الحالتين، مقابل غالبا، أحيانا من باب تصديق الأمين، أحيانا من باب البناء على أصالة الصحة وما إلى ذلك.
إذ كما يعلم بنجاسة الأشياء المذكورة في وقت ما كذلك يعلم بوصول الماء إليها في وقت آخر وطهارتها. ومعروف لا يمكن الحكم بجريان استصحاب النجاسة للمعارضة بعد عليه. من يبني الشيخ المصنف؟ الشيخ المصنف على نظرية يبني في توارد الحالتين أن الاستصحابين يجريان ويستطار بالمعارضة مقابل مبنى صاحب الكفاية الذي يقول في توارد الحالتين لا يجري الاستصحابان. طبعا في حالة ما لو كان المتقدم والمتأخر مجهولا، أما في حالة ما لو كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا، شو يقول صاحب الكفاية؟ يجري في الحالة المعلومة ولا يجري في الحالة المجهولة، فتصل النوبة إلى أصل الطهارة بعد تساقط الاستصحابين. صلوا على محمد وآل محمد.